أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المبحث الرابع في بيان أنه تعالى يفعل لغرض وفيه مطالب. المطلب الأول في بيان أنه تعالى يفعل لغرض، والمطلب الثاني في بيان أن غرضه تعالى النفع للإضرار أو الضرر. فيقول المصنف أن الله تعالى حينما يفعل الفعل لابد أن يكون مغيّا ولغاية فيه ولغرض، وإلا يلزم من ذلك العبث. الأشاعرة كالعادة قالوا ما يمكن أن يفعل لغرض، لأنه هذا إذا فعل الفعل لغرضين يكون محتاج إليه فيكون ناقصا فيستكمل به، هكذا يعني فيكون مستكملا به بذلك الغرض. والمصنف يورد أدلة. الدليل الأول اللي هو الدليل النقلي صريح الآيات بأن أفعاله مغيات أو تكون لغرض، وهذا واضح. والدليل الثاني الذي هو الدليل العقلي، لأنه إذا لم يكن لغرض لكان قبيح والقبح لا يصح عليه، هذا الدليل الثاني. لذلك يقول قال المبحث الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه. هناش قدم الدليل النقلي والاستلزام نفيه العبث وهو قبيح، كأنه أمر واضح أصلاً، لأن القرآن يصرح به صراحة، ما يحتاج بعد إلى دليل شنو، إلى دليل عقلي. لكن للتأييد أو للتقوية يأتون بالدليل العقلي، وإلا واضح هو. انظر قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي اللام لام الغاية، واضح. والآيات الأخرى يعني بمكان من الوضوح، لكنهم لأنهم التزموا الأشاعرة بمبنى عام كما مر أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بعد لا يستطيعون أن يستثنوا بعض الأفعال، ففعله لا يشترط أن يكون لغرض، هكذا قالوا، بل لابد أن لا يكون لغرض لأنه يلزم منه الاحتياج مثلا أو النقص أو إلى آخره. وهذا يندفع بالمنفعة، المنفعة تعود من الفعل المغيى للفاعل نفسه أو لغيره. إذا قلنا للفاعل نفسه نعم هذا استكمال ونقص، أما إذا كان لغيره بعد تندفع المشكلة. هو هذا حل وجواب إشكال الأشاعرة، إضافة إلى اللازم الباطل الذي صوره الشارح في الدليل الثاني اللي هو الدليل العقلي. يقول والاستلزامه نفي العبث وهو قبيح، فإذا نفينا العبث لابد أن يكون لغرض، لأن الغرضية والعبثية متقابلان، إذا سقط أحدهما لابد أن يثبت الآخر، ملتفتين؟ يعني ضدان لا ثالث لهما، إذا سقط أحدهما لابد أن يوجد الآخر. شلون الحرارة والبرودة؟ إذا لم يكن باردا فهو شنو؟ حار، ما يمكن أن يكون لا هو حار ولا هو بارد، بغض النظر عن المثال يمكن أن يعني يكاسر الماء إلى آخره. فالأضداد إما أن تكون لا ثالث لها أو يكون لها ثالث، إذا كان لها ثالث يمكن أن ترتفع، مثل الألوان لا أبيض ولا أسود يمكن أن يكون أصفر، ماكو مشكلة، جيد، وهي أضداد. أو لا يكون لا ثالث لها كالحرارة والبرودة مثلا، إذا ارتفعت الحرارة فهو بارد، المقام من هذا القبيل. العبثية والغرضية أضداد لا ثالث لها، إذا أسقطنا العبثية أبطلناها فش يثبت؟ يثبت الضد اللي هو أن يكون لغرض. لذلك يقول هذا منشأ الاستلزام. شنو منشأ الاستلزام؟ جيد مو قبيح، واضحة؟ مو قبيح أو ليس عبثيا، لماذا؟ لغرض. من أين أتى هذا الاستلزام؟ إذا لم يكن عبثيا فهو لغرض، هذا الالتزام من اين اتى؟ اتى من اصل المقابله بين العبثيه والغرضيه، وهي ابداد. اذا لم يكن عبثيا فهو لابد ان يكون هذا اصل الاستلزام. لذلك يقول: والاستلزام نفيه العبث اذا نفينا العبث وهو قبيح، والاستلزام نفيه العبث انه تعالى يفعل لغرض. هذا اللازم، ملتفتين؟ فهي يفعل لغرض لامرين. الامر الاول اللي هو الاثبات المباشر، القران، دلالة القرآن عليه، والاستلزام نفي العبث. إذا نفيناه يستلزم ماذا؟ أنه يفعل لغرض. لذلك يقول: أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى لا يفعل لغرض، وإلا كان ناقصا مستكملا بذلك الغرض. وقالت، هذا دليلهم مبني على ماذا؟ مبني أن الفائدة من الفعل تعود على من؟ على الفاعل نفسه. هكذا تصور المقام فقط، وإلا يمكن أن يكون الفعل الصادر المغيى أو الذي يكون له غرض يعود نفعه على غير الفاعل، ممكن هذا. فإذا كان يعود على غير الفاعل بعد ما يستلزم النقصان، لأن هو أصلا الفائدة والمنفعة مو إله، نفس الفاعل. فين دفع إشكال الأشاعرة؟ طبعا هم في مقام تنزيهه يدفعون النقص عنه، يقولون لو فعل لغرض لكان ناقصا ولا استكمل بهذا الغرض، وهذا ما ممكن على الله سبحانه وتعالى. أنتم نفسكم العدلية تقولون لا يجوز. إيه، هو تخبط. هم يريدون أن يثبتوا أنه تصدر منه مطلق الأفعال. هم يقبلون بصدور القبيح، لكن لا يقبلون بماذا؟ بأن يكون فعله لغرض. بينما الثاني لا مشكلة فيه، بينما الأول باطل واضح بطلانا. يقول: وإلا كان ناقصا مستكملا بذلك الغرض. وقالت المعتزلة: إن أفعال الله معللة بالأغراض، وإلا لكان عابثا تعالى، تعالى الله عنه. وهو مذهب أصحابنا الإمامية، وهو الحق لوجهين: الوجه الأول النقلي، والوجه الثاني العقلي. شوفوا أنتم ذكرون بالمقدمة من ذكرنا أدلة العقائد، من قلنا تنقسم إلى قسمين والأولوية لمن فيها، هاي ساري يعني في باب العقائد كلها، هو الدليل إما عقلي أو ماذا؟ نقلي. وقد يكون النقلي في بعض، العقلي دائما مؤسس دائما، وقد يكون النقلي مؤسس أيضا في عرض العقلي إذا تجاوز مرحلة من المراحل. إذا تذكرون يعني إذا تجاوزنا مسألة النبوة والإعجاز والتسليم بالقرآن، بعد يجب التصديق به فيكون مؤسس، وأخرى يكون مؤيد كما في باب التوحيد. يعني المباحث البحثة اللي هي قبل الوصول إلى مقام النبوة. يقول: أما النقلي فدلالة القرآن عليه ظاهرة، كقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا شيء يكشف عن ماذا؟ أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا، يعني ينفي العبثية، لم نخلقكم عبثا، ارتفعت العبثية. ماذا يثبت؟ الغرضية قطعا، للاستلزام، بعد استلزام لأنه أضداد. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي اللام لام الغاية، هذا يثبت الغرض مباشرة، مو بإبطال الضد. الأولى أبطلت شنو؟ العبث، فيثبت ماذا؟ الغرض. الثانية لا، مباشرة هي تقول، تصرح بأنه لابد أن يكون لغرض. وقوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، اللي هو من أفراد الباطل شنو؟ العبث. فنفى العبثية فتثبت الغرضية يقول ذلك ظن الذين كفروا، أصلا يؤنب عليه إذا كان يظنون أن الخلق لا لشيء هكذا، يعني ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. شوف ايش قد يعني تهويل وتخويف وتهديد ووعيد على القول بأن الخلق يكون ماذا؟ يكون باطلا. فإذن لابد أن يكون لغرض. وأما العقلي فإنه لولا ذلك، لولا ماذا؟ لولا أن يكون فعله لغرض لزم أن يكون عابثا، واللازم باطل فالملزوم مثله. وهذا أصل اللزوم ما هو منشأه؟ من أين أتى هذا اللزوم؟ إنه إذا لم يكن فعله لغرض لكان عابثا. هذا اللازم الثاني كونه عابثا، هذا اللازم من شنو منشأه؟ ليش يلزم؟ أضداد، بعد أضداد، إذا ارتفع أحدها لابد أن يثبت الآخر. لذلك يقول لزم أن يكون عابثا، وهذا اللازم كون عابث باطل فالملزوم مثله في البطلان، اللي هو شنو؟ عدم كون فعله لغرض، هذا باطل بل فعله لغرض. يقول وأما بيان اللزوم فظاهر إذ لا واسطة بين شنو؟ نفي العبثية وثبوت الغرضية، ماكو شيء ثالث حتى يقع بديل أو يتردد بين الغرضية وغيرها، لا يوجد. يقول فظاهر وأما بطلان اللازم فلأن العبث قبيح بالضرورة، والقبيح لا يتعاطاه الحكيم مر، بل مجرد إرادة القبيح قبيح فضلا عن أن يصدر عنه القبيح، وهذا مر الكلام فيه. فلأن العبث قبيح، واضح عرفا الآن إذا واحد يفعل أفعال عبثية أصلا وإن كانت كبيرة مثلا، جيد، وإن صدرت من بعض العقلاء يعتبرها العرف أو العقل أو العقلاء عموما يعتبرونها أصلا عبث. مثلا واحد يسوي له مشروع يقول له ليش أنت تسوي هالمشروع؟ يقول له إيش يعني طخ ببالي، هاي مال طخ ببالي، هي هاي مال لا لغرض، زين قطع رأي مثلا، يا ربعنا هيك يعبرون عنه، فما مغيا ولا لغرض، يقولون هذا يعني أجلكم الله، أو مثلا هذا فيه سفه مثلا أو يلعب، لأنه ما عنده غاية بالحياة، أو مثلا يفعل لغرض معين. من هنا هو هذا منشأ القبح، فيكون قبيح، والقبيح لا يتعاطاه الحكيم أي لا يصدر منه كما مر. أما قولهم لو كان فاعلا لغرض، قول من؟ قول الأشاعرة، اللي هو هذا دليلهم، لو كان فاعل لغرض لكان مستكملا به، وهذا ما ممكن. ليش؟ لأنه هو الكمال المطلق، ما يحتاج إلى أمر أو شيء يستكمل به لغرض، لكان مستكملا بذلك. فإنما يلزم الاستكمال، هذا الجواب، أنه أو أن لو كان الغرض عائدا إليه، يعني للفاعل، نفع الغرض وصدور أفعال لغرض عائد إليه، لكنه ليس كذلك، بل هو عائد إما إلى منفعة العابد نفسه كالتكليف والتجريع كما سيأتي، جيد، أو لاقتضاء نظام الوجود، اللي هو يعني إما منفعة في مقام الأفعال التشريعية التي تكون لغرض، فهي المنفعة تكون للعبد، أو تكون منفعة في مقام الإرادة التكوينية اللي هو أصل التكوين، هذا أيضا يكون الغرض نفعه عائد على نفس نظام الوجود وليس للفاعل أو لغرض الفاعل أو الصانع. يقول ولاقتضاء نظام الوجود وذلك لا يلزم منه الاستكمال، فالغرضية لا تلازم ماذا؟ استكمال الفاعل، ما كل لزوم، لأنه عام، يمكن أن تكون له، يمكن أن تكون لغيره، ويمكن أن تكون لأمر ثالث أصلاً اللي هو مثال اقتضائية نظام الوجود، مرة للعابد، مرة لله، ومرة ماذا؟ لنظام الوجود اللي هو نظام التكوين. فأعم لماذا يلزم الأشعري أنه إذا كان لغرضين يلزم منه الاستكمال؟ ما كل لزوم، الملزوم أعم، فلا يلزم. واضح إن شاء الله. فيكون فعله لغرض. جيد، هذا الذي يكون لغرض هذا غرضه دائما ملازم للنفع أو ماذا؟ يكون لضرر أيضا، يمكن أن يكون للضرر. المصنف يقول في بيان أن غرضه تعالى النفع للضرر، ما ممكن، والكلام هو الكلام لاستلزامه القبح. يقول قال وليس الغرض الإضرار لقبحه بل النفع. ليس الإضرار، ليس الغرض الإضرار لقبحه، لأن الإضرار قبيح، بل النفع. والكلام هو الكلام لأنه الفعل إما ضار أو ماذا، يعني في مقام الإثبات والاستدلال، إما ضار أو نافع. إذا لم يكن ضار فهو ماذا؟ واحد يقول لا يغني ولا يسمن من جوع، هذا لا هو ضار ولا هو شنو، لكن قبيح أو ليس بقبيح؟ قبيح، فخانة القبح أعم. لكن المصنف في تصويره هذا أنه يقول ما يمكن أن يكون فيه إضرار، لماذا؟ لأن الإضرار قبيح فيرتفع القول بالإضرار، فلم يبقى إلا النفع. لماذا؟ لأن هذا يستلزم، لأنهما لا يرتفعان الإضرار والنفع كما مر، يعني في الغرضية وشنو والعبثية، إذا لم يكن عابثا شيكون فعله لغرض، الكلام هو الكلام، إذا لم يكن للإضرار لقبحه فشيكون يكون نفعا. لذلك يقول وليس الغرض الإضرار لقبحه بل النفع. يقول أقول لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالغرض وأن الغرض في المبحث السابق عائد إلى غيره، فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير، لأن ذلك قبيح عند العقلاء، كمن مثال قال كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما فإن الغرض منه ما هو؟ اللي هو القتل بالسم، وهذا ضرر يريد به قتله، فإذا لم يكن الغرض لإضرار انتهى الكلام. يعني واضح عند العقلاء إذا كان الغرض المراد منه الإضرار هذا قبيح. جيد، إلا بعض المستثنيات كالحدود وغيرها، يعني يستثنونها. فإذا لم يكن الغرض الإضرار تعين أن يكون النافع وهو المطلوب، وذلك لعدم الوسيط بينهما، فهو إما لنفع أو لضرر، والضرر باطل فيثبت كونه لنافع. واضح إن شاء الله. يقول المطلب الثالث في بيان شرائط حسن التكليف، هل التكليف حسن أو لا؟ هل التكليف لازم على المكلف أو غير لازم؟ المصنف يريد يبين منشأ والدليل على التكليف، على وجوب التكليف. لذلك يقول في بيان شرائط حسن التكليف قال فلا بد من التكليف، هاي لا بد معناه لازم يجب، لابد من التكليف، وهو بعث من يجب. هذا تعريف التكليف. ما هو التكليف؟ التكليف لغة بعد ما أخذ من الكلفة والمشقة، يعني تكليف شخص ما بأمر فيه مشقة وتعب عليه، هو هذا معنى التكليف. يقول من التكليف، وهو التكليف بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة، يعني على الفعل الذي يكون شاق. على جهة الابتداء مبتدئا بشرط الإعلام. هاي عبارة المصنف بها نقاط. النقطة الأولى إنه ما معنى التكليف. النقطة الثانية لماذا التكليف؟ لماذا يمكن أن ينفك التكليف عن ال عن ال عن الله تعالى أم لا؟ لابد أن يكلف. هاي نقطة اثنين. نقطة ثلاثة يذكر شرائط منظومة التكليف اللي هي المكلف والمكلف بكسر اللام اسم فاعل، والمكلف الذي يقع عليه التكليف، والمكلف به اللي هو متعلق التكليف العمل. فش عندنا ثلاثة أطراف، كل طرف له شرائط راح يبينها المصنف في هذا المبحث. لذلك يقول أقول لما ثبت أن الغرض من فعله تعالى نفع العبد، لا نفع حقيقي للعبد إلا الثواب، لأنه توجد منافع دنيوية فتنتهي بنهاية الدنيا، فهذا مو حقيقي أصلا، هذا اعتباري لأن له أمد ينتهي، فالنفع الحقيقي هو الثواب. واضحة؟ لا يعني أنه لا يوجد في الدنيا نفع، يوجد في الدنيا نفع لكنه ينقضي ينتهي، ينتهي بموت الإنسان اللي هي المنافع المادية والمعنوية و إلى آخره. فالنفع الحقيقي هو الذي لا ينتهي. ما هو؟ يقول الثواب. جيد. فإذا كانت أغراضه أفعاله لغرض، والغرض مراد منه نفع العبد، والنفع على نحوين إما منقطع أو غير منقطع، والنفع الحقيقي هو الذي يكون غير منقطع الذي هو الثواب. كيف يعطي الثواب؟ يقول لا يعطي الثواب إلا بتوسط ماذا؟ بتوسط التكليف. هو هذا منشأ القول بالتكليف. فحتى يعطي النفع الدائم الحقيقي لابد من توسط التكليف، فلابد أن يكون ماذا؟ مكلف بأمور مطلوب منه أن يؤتى بها أو ينتهي عنها، فينال الثواب أو النفع الحقيقي في آخر المطاف. فلذلك لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون مكلف. واضحة؟ جيد. ألا يمكن أن يكون متفضلا؟ إحنا أصلا نتأمل التفضل، ما نتأمل قدمت وأعطيني، إلا المتوهم هذا اللي يفكر هيك. يعني مع الله سبحانه وتعالى التعامل الذي نعول عليه هو تفضله ورحمته، وهذا لا يحتاج إلى توسط التكليف أو يحتاج أو أثر من آثاره. يعني يمكن أن يقال غير ملزمين بالقول بتكليف شنو؟ بأن الله تعالى لابد أن يكلف حتى يعطي ثواب، يمكن له أن يعطي ثواب متفضلا. اللي هو هذا أحد مناشئ أقوال الأشاعرة، بأنه له أن يجعل الأنبياء في النار ويجعل الكفرة والفساق وإلى آخره أين؟ في الجنة، من يعني من هذا القبيل. فهذا حتى يعطي الثواب الدائم هل يلزمه التكليف أو لا؟ إعطاء الثواب الدائم أعم من التكليف بأن يكون متفضلا عليه. شو تقولون؟ أعم؟ إذن هذا دليل غير ملزم معناه، فأنتوا متأملوا بها وراجعوها شوفوا يعني هذا أكو ارتباط بين الاثنين أو لا. وإذا قلنا مثلا هذا التفضل لا يحتاج إلى تكليف، هذا إلى لوازم أو ليس له لوازم؟ ممكن يعني أو غير ممكن؟
هو المتفضل أمر بهذا
بالقرآن.
أقول هو المتفضل نفسه أمر بهذا بيخصص هذا العمية للتفضل.
فيصير شنو يعني متفضلا بدون يعني إعطاء ثواب حقيقي دائم بدون تكليف، هو هذا التفضل. وبدون تفضل بعد يكون الذي يريد الثواب الدائم لابد أن يلتزم بعض التكاليف. يقول إن الغرض من فعله تعالى نفع العبد ولا نفع حقيقي إلا الثواب. ليش؟ لأنه النفع المتبقي اللي هو الدنيوي المنفعة مادية أو معنوية منقضية منقطعة، الثواب غير منقطع. يقول لأن ما عداه إما دفع ضرر أو جلب نفع غير مستمر، هذا هنا منشأ شنو؟ إلا الثواب، هذا منشأ إنه غير مستمر منقطع. يقول فلا يحسن أن يكون ذلك غرضا لخلق العبد ثم الثواب يقبح الابتداء به كما يأتي، يعني يعطي ثواب مباشرة بدون أي شيء، هذا قبيح ويأتي إثباته. يا أبا تفضل، من الذي ينكر التفضل؟ يقولون يوجد فرق يعني بين التفضل وبين الإعطاء ابتداء. يقول فاقتضت الحكمة توسط التكليف، والتكليف لغة مأخوذ من الكلفة، وهي المشقة، واصطلاحا ما ذكره المصنف عند المتكلمين وبعض الفقهاء، وإلا هو له تعريف آخر يعني في الفقه. جيد، ما ذكره المصنف فالباعث على الشيء هو الحمل عليه يعني الإرسال إليه، ومن تجب طاعته هو الله تعالى. فلذلك قال على جهة الابتداء. ما معنى الابتداء؟ يعني الأول في الطاعة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هاي الطاعة اللي هو هذا الترتب الطولي، يعني طاعة متضمنة طاعة أخرى، لولا الأولى لما أمكن طاعة الرسول لولا طاعة الله سبحانه وتعالى. ففي الابتداء لها الأولوية، لذلك هو قال طاعة الله سبحانه وتعالى يعني تكون في المرتبة الأولى ابتداء، ما تحتاج إلى واسطة. لذلك طاعة الأنبياء والأوصياء تحتاج إلى واسطة أصلا، ما الداعي إلى طاعتهم؟ لأنهم رسل الله سبحانه وتعالى، فتوجد طاعة توجب طاعتهم. ملتفتين؟ إذن طاعتهم ليس ابتداء بل ثانيا وثالثا، وقد تكون ماذا متسلسلة. مثلا الطاعة والانصياع لقول المجتهد، هذا مو مباشرة مو مستقل، لا، هذا لماذا؟ لطاعة الإمام، وطاعة الإمام لطاعة النبي، وطاعة النبي لطاعة الله. فمو ابتداء الطاعة يعني يتوجه بها المكلف إليه ليس ابتداء، وإنما بواسطة أو عدة وسائط، عدة وسائط. لذلك يقول فلذلك قال على جهة الابتداء، لأن وجوب طاعة غير الله كالنبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام. بعد يقول والوالد والسيد والمنعم تابع ومتفرع على طاعة الله تعالى، تابع يعني توجد ترتب طولي أصلا، تفرع ما ممكن أن تكون طاعة إلا بذلك التوسط. يقول وقوله انتهى، بيان عبارة المصنف شنو معنى الابتداء، ما هو معنى المشقة، وكيف يجب التكليف، لماذا يجب، مرتبط بالثواب الدائم، فلا بد أن يكلف، لأن الإعطاء ابتداء ومباشرة هذا يعني ممنوع أو قبيح كما سيأتي، فلا بد أن يكون هناك ماذا، هناك توسط. وهاي الابتداء به كما يأتي، الابتداء به مو المراد بها بيان الابتداء اللي بعبارة المصنف، ما لها علاقة، هاي من إطلاقات الشارح أصلاً هو جاء بها. عبارة المصنف على جهة الابتداء بينها الشارح بقوله فلذلك قال على جهة الابتداء، يريد يبين الطاعة منها مباشرة ومنها بواسطة، واضحة؟ وانتهى عبارة المصنف، انتهت. الآن الشارح يبين شرائط المكلف لابد أن تتوفر فيه، وشرائط المكلف وشرائط المكلف به اللي هو نفس المتعلق العمل. لذلك يقول وقوله على ما فيه مشقة احترازا عما لا مشقة فيه كالبعث على النكاح والمستلذات وأكل المستلذات من الأطعمة والأشربة، فهذا شو يكون؟ يكون مباح أصلا. جيد، لذلك قال فيه مشقة حتى يخرج هذه الأمور التي لا مشقة فيها. يقول وقوله بشرط الإعلام، أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به، وهو العلم بالتكليف، اللي هو العلم بالتكليف. احنا عندنا الأحكام مشتركة بين الجاهل والعالم، يعني تتوجه إلى الكل، لكن شرط العلم بها ليس شرطا في التكليف، في توجه التكليف، وإنما شرط ماذا؟ بترتب الثواب والعقاب، يعني سوف يأتيكم في الوصول. جيد، فليس من شرائط التكليف كالقدرة والعقل وإلى آخره من الشرائط هو العلم بالتكليف، لأنه مستحيل، ما ممكن. جيد، وإنما العلم بالتكليف شرط في ترتب الثواب أو العقاب، يعني برتبة متأخرة، فهو مكلف لكن معذور لعدم علمه، مو أنه لا يكلف رأسا من الأصل، يعني لا يتعلق به التكليف، لأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. فهذا شرط الإعلام، أن يكون عالما بالتكليف المكلف شرط في الثواب أو العقاب، واضح إن شاء الله. لذلك يقول بشرط الإعلام قول المصنف، اللي هاي العبارة الأخيرة في قول العلامة بشرط الإعلام، هاي راح ينفتح منها باب للشارح اللي هو شرائط التكليف. لذلك يقول بشرط الإعلام، أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به، وهو من شرائط حسن التكليف. وشرائط حسنه أو حسنه جهد ثلاثة، هذا التقسيم الثلاثي على ماذا مبني؟ مبني إما شرائط تكليف أو شرائط مكلف نفس المكلف أو شرائط مكلف به، ثلاثة أقسام، كل واحد من هذه الأقسام له عدة شرائط. هاي حينما تجتمع ماذا يسمى؟ يسمى شرائط حسن التكليف، العنوان العام الجامع لها شرائط حسن التكليف، وهي على أقسام. القسم الأول شرائط المكلف، شرائط المكلف، شرائط المكلف به، هذه إذا اجتمعت يكون التكليف حسن، إذا فقدت أحد الشروط بعد يكون غير حسن، والتكليف لابد أن يكون ماذا؟ حسنا أو قبيحا، لابد أن يكون حسن. هذا ما يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.